أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النوع الرابع أو الباب الرابع من أبواب التوابع هو عطف النسق، ولم يتعرض الماتن إلى حده وتعريفه بسبب أن عطف النسق إنما يكون بألفاظ مخصوصة، بأدوات مخصوصة كالواو والفاء وثم وبل ولكن وأو وغيرها من الأدوات. فلما كانت هذه الأدوات لا تجيء إلا للعطف وكانت ظاهرة بنفسها، أغناه ذلك عن أن يتعرض إلى بيان تعريف له. وكيف كان؟ فإذا ما أردنا أن نعطي تعريفا لعطف النسق فنقول هو التابع المقصود بالحكم هو ومتبوعه، تابع مقصود بالحكم مع متبوعه. فقولنا مقصود بالحكم أو قولنا تابع هو جنس يدخل الخمسة، وقولنا مقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأنها لا تكون مقصودة بالحكم على ما مر، ويبقى في التعريف البدل لأنه مقصود بالحكم ولكن القصد إليه دون متبوعه، فخرج بالقيد الأخير مقصود بالحكم مع متبوعه. هذا تعريف، ويمكننا أن نعرفه من جهة أخرى فنقول هو تابع مقصود بالحكم بواسطة. والمراد من الواسطة هي واحدة من الأدوات، أدوات العطف، بخلاف البدل فإنه يقصد بالحكم من غير واسطة. على كل حال الأمر واضح. أما تسمية هذا النحو من التوابع بالعطف فلأن العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. غاية الأمر أنك بعد أن تنصرف عن الشيء وترجع إليه، إما أن يكون ذلك المنصرف عنه والمرجوع إليه هو المحكوم عليه، أو أن يكون نفس الحكم. الآن عندما تقول جاء زيد أخوك في عطف البيان، أنت في الحقيقة عندما أخبرت بالمجيء عن زيد فقد انصرفت عن كل من المجيء، لأنك انتهيت من ذكر المجيء ومن هذا الحكم وقد أفدته، وقد انصرفت أيضا عن حكم الجاء، عن بيان الجائي، لأنك بيّنت أن الجائي هو زيد. ولكن في عطف البيان بعد الانصراف عن هذين المعنيين وهما الحكم والمحكوم عليه، نجد أن المتكلم يبدو له أن يبين المطلب بعبارة ثانية فيرجع إلى المحكوم عليه، يرجع إلى زيد ويعيد عليه حكم المجيء مرة ثانية فيقول جاء زيد أخوك. فهنا قد انصرف المتكلم عن كل من الحكم والمحكوم عليه، ولكنه رجع إلى خصوص المحكوم عليه لأنه لم يتحدث عن مجيئين وإنما تحدث عن مجيء واحد بعبارة واحدة، فقد أفاده مرة يعني بإفادة واحدة. نعم أفاد ذكر الجاء ببيانين مختلفين، فسمي ذلك العطف بيانا لأنه رجوع إلى المحكوم عليه بعد الانصراف عنه. وأما في عطف النسق في مثل قولنا جاء زيد وعمر، فإن المتكلم قد رجع إلى الحكم بعد أن كان قد انصرف عنه، لأنه عندما قال جاء زيد فقد ذكر المجيء وذكر أن الجائي هو زيد، وعندما انصرف عنهما رجع إلى نفس المجيء فأعاده مرة ثانية ولكن نسبه إلى غيره. ومن هنا يتضح السبب في تسمية كل من عطف البيان وعطف النسق بالعطف، لأن بينهما اشتراكا من هذه الجهة، وهو أن المتكلم بعد أن ينصرف عن معنى قد أفاده يرجع إليه. غاية الأمر أن المرتل أو أن المرجوع أن ما يرجع إليه المتكلم ما ينصرف عنه فيعود إليه، تارة يكون هو المحكوم عليه وتارة يكون نفس الحكم. وقولنا جاء زيد وعمر هو الرجوع إلى الحكم بعد الانصراف عنه، خلاف عطف البيان رجوع إلى المحكوم عليه بعد الانصراف عنه. ومعنى الرجوع إلى الحكم هو إفادته مرة ثانية، ومن ثم صار عطف النسق يفيد التشريك في الحكم، وهذا هو القدر المتيقن في كل عطف بأي أداة من الأدوات، التشريك في الحكم، لأن هذا هو معنى العطف. إذا اتضح ذلك فإن الأدوات التي تفيد التشريك في الحكم تارة تكون موضوعة لخصوص التشريك في الحكم من غير زيادة على هذا القدر، وتارة تكون موضوعة مع إفادتها للتشريك لشيء زائد. بعبارة ثانية، الأدوات التي تفيد التشريك في الحكم تارة تفيده ولا تفيد شيئا زائدا معه، وتارة تفيده وتفيد تضفي على العبارة معنى زائدا على التشريك في الحكم. ولذلك قلنا إن القدر المتيقن من العطف هو هذا التشريك، فكل أداة عطف لا بد أن تفيد التشريك في الحكم، ولكن بعض هذه الأدوات يفيد التشريك فقط ولا يفيد شيئا زائدا على ذلك، وتارة تفيد التشريك وتفيد شيئا زائد. أما ما يفيد التشريك في الحكم وهو القدر المتيقن وهو معنى العطف، أما ما يفيد التشريك في الحكم وحده من غير أي زيادة في المعنى فهي الواو، ولذلك عدت في كلام النحاة الأصل في باب العطف، لأن سائر أدوات العطف مع إفادتها للتشريك في الحكم تفيد شيئا زائدا فتكون فرعا عن الواو، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، ولأن القدر المتيقن الذي يتحقق به معنى العطف هو مجرد التشريك في الحكم، وهذا حاصل بالأقل بالواو، فكانت الواو الأصل في باب العطف كما تقول جاء زيد وعمر. وقد ظهر من قولنا هذا أن الواو ظهر من قولنا أن الواو لا تفيد إلا التشريك في الحكم، أن قولنا جاء زيد وعمر لا يدل على أكثر من اشتراك زيد وعمر في المجيء من غير خصوصية لللفظ المتقدم وللفظ المتأخر، فقولك جاء زيد وعمر وجاء عمر وزيد من ناحية المعنى سواء، ناحية المعنى أي معنى النحو بلاغيا لا بلاغيا، نشوف نبين كيف. ما معنى ذلك؟ عندما نقول جاء زيد وعمر لا يدل ذلك على أن مجيء زيد قد وقع قبل مجيء عمر، ولا على أن مجيء عمر قد وقع بعد مجيزة. فتقديم اللفظ لا يدل على سبق المجيء كما أن تأخيره لا يدل على تأخره. ليش؟ قالوا لأن هذه الواو إنما وضعت لمجرد التشريك في الحكم، واشتراكهما في الحكم يحتمل ما إذا وقع لهما المجيء معا، أو وقع المجيء لأحدهما قبل الآخر جيد أو بعده. فقولك جاء زيد وعمر عبارة صادقة على ما لو كان المجيء حاصلا في زمن واحد أو في زمنين مختلفين، سواء كان الأول سبق له المجيء أو تأخر له المجيء. نعم، في البلاغة التقديم والتأخير يجب أن يكون للنكتة، ولا تكون وليست هذه النكتة هي سبق المجيء وعدمه، تكون النكتة هي الاهتمام، حتى كأنك وإن كنت منتظرا لمجيء زيد وعمر، ولكن مجيء زيد أهم بالنسبة إليك من مجيء عمر، فتقدم أحد اللفظين للاهتمام، لأن النفس تكون مشتاقة إليه، ومن يشتاق إلى المعنى اشتاق إلى اللفظ الدال على المعنى. ليش؟ للقرن الأكيد بينهما على ما يأتي في النظرية. جيد، نرجع.
ما بده يميز
كيف؟
إذا ما بده يميز بينات شو بيستخدم؟
الواو
أزي بالبلاغة، يعني إذا قدم هامس هل يستفاد منه؟
ممكن لضيق الخناق يقدم
هامس. جيد، قد يكون من باب ضيق الخناق، قد يكون من باب ضيق الخناق، ولكن إذا لم يرد يقول جاء. على كل حال، ولكن ذهب بعض النحاة إلى أن الواو لا تدل على مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ الجمع إن الجمع بينهما في الحكم، يعني التشريك. ذهب بعض النحاة إلى أن الواو مع إفادتها لمعنى الجمع، يعني لمعنى التشريك في الحكم، ولكنها تقتضي الترتيب أيضا. بدعوى أن قول القائل جاء زيد وعمر يقتضي وقوع المجيء لزيد أولا، فالمعطوف عليه دائما يثبت له الحكم في رتبة سابقة على ثبوته للمعطوف، إذا كان العطف بالواو. واعترض على ذلك الماتن بأن الكلام الفصيح يأبى هذا المعنى، كما في قوله تعالى حكاية عن المنكرين والكفار في سورة الجاثية، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. التفت، هذه الآية لما كانت حكاية عن المعاندين والمنكرين، فمعنى عنادهم وإنكارهم أنهم ينكرون الآخرة، أنهم ينكرون المعاد. فلو كانت الواو للترتيب وقد جاءت نموت ونحيا، لكان ذلك اعترافا منهم بأن هناك، التفت، بأن الموت يقع أولا ثم تقع الحياة بعده، والحياة التي تقع بعد الموت إنما هي الحياة الثانية للحياة الأولى. فلما، التفت، قول المعاند ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا يوجد في هذه الحياة إلا هذه الحياة الدنيا، لا يوجد في عالم التحقق إلا هذه الحياة التي الدنيا التي نعيشها، نموت ونحيا. لو كانت هذه الواو للجامع، عفوا، لو كانت للترتيب للزم أن يكون التعليل منافيا للدعوة. الدعوة هي أنه ليس هناك إلا حياة واحدة، وعندما تنتهي هذه الحياة يحصل الفناء والعدم، والدليل على ذلك أننا نموت ونحيا. لو كانت الواو للترتيب لكان ذلك اعترافا منهم بأن الموت سابق على الحياة، والحياة التي تقع لاحقة للموت إنما هي الحياة الثانية، أما الحياة الأولى لا تكون بعد الموت، وإنما تكون بعد عدم، من عدم وجد من العدم، لأنه وجد من الموت. الحياة التي هي بعد الموت هي الحياة الثانية، والفرض أنهم أرادوا إنكارها وأرادوا قصر الحياة على خصوص الحياة الدنيا. فعلم أن الواو ها هنا لمجرد الجامع ولا تقتضي الترتيب، بدليل أنه في هذه الآية وجب حمل كلامهم على أن اللاحق، بهذا بحسب اعتقادهم، على أن اللاحق هو يعني على أن اللفظ اللاحق هو السابق، وعلى أن اللفظ السابق هو اللاحق، ومرادهم نحيا ونموت. وإنما قدموا وعكسوا بين هذين اللفظين لأي شيء؟ لأجل اهتمامهم بخصوص الموت، لأن نقطة الخلاف الحقيقية بين المنكرين والمؤمنين هي أن الموت هل هو فناء وانعدام أو أنه خلع لباس للتلبس بلباس آخر. الموت هل هو انتقال فهو أمر وجودي، أو هو موت وفناء وانعدام؟ يعني الموت هل هو فناء وانعدام أو انتقال فيكون أمرا وجوديا؟ فلما كان محور الخلاف على مفهوم الموت قدموا ذلك اللفظ للاهتمام به، فقالوا نموت ونحيا، وإن كان مرادهم نحيا ونموت. واضح؟ إذن فهمنا أن الواو لا يمكن أن تكون للترتيب، وإلا يلزم أن تكون الدعوة أو الدليل مخالفا للدعوة، أو يلزم أن لا تكون الدعوة منسجمة مع بعضها البعض. ولكن لنا أن نتساءل، إذا كان كذلك وإذا كان هذا مراده، فلما لم يقولوا نحيا ونموت وقالوا نموت ونحيا؟ قال لأنه لا خلاف بين الملحد أو المنكر والمؤمن في مفهوم الحياة، وإنما الخلاف في مفهوم الموت. هل الموت عبارة عن انعدام وفناء أو أنه أمر وجودي فيكون انتقالا؟ فكان الجواب أنهم قدموه للاهتمام كيف كان. ولكن بعض النحاة أيضا لم يوافق ولم يرتضي هذا التفسير، وذهب إلى أن الواو للترتيب ولو في هذه الآية، ببيان أن المراد من قولهم نموت ونحيا أي نموت نحن، شوف، نموت نحن ويحيا أولادنا، يعني أن هذه الحياة هي حصص موزعة على كل فرد، فلا يأخذ الفرد أكثر من حصتي، فلي فترة أعيشها فأحيا فيها، وعندما ينقطع حظي من هذه الدنيا أموت وتصل إلى غيري. جيد؟ وليس هناك شيء آخر عندئذ تنتهي نوبتي لتبتدئ نوبة آخر. نموت نحن ويحيا أولادنا. فإن قلت هذا المعنى خلاف الظاهر، إذ الآية جاءت بالفعلين منسوبين إلى المتكلم نموت ونحيا، ولم تقل نموت ويحيا حتى نحمل على حياة الأولاد، وهذا خلاف الظاهر. قلت بل له معنى وتوجيه بلاغي في غاية الدقة، إذ يكون المراد المنكر هذا أن ما يمكن أن نتصوره من الحياة ونقبله هو حياة أولادنا. كيف؟ شوف التفت الآن، النزاع بين المنكر للمعاد والمؤمن في أنه هل يوجد حياة في أن الإنسان بعد موته هل له حياة أو ليس له؟ له حياة. المؤمن يرى أن هناك حياة بعد هذا الموت. المنكر أراد أن يسلم جدلا، قال لو سلمنا أن هناك حياة بعد الموت فليست هذه الحياة إلا يعني استمرار وجودنا إنما يكون عن طريق أولادنا لا غير. وذلك لأن الأولاد لما كانوا من صلب آبائهم فهم حقيقة استمرار لوجودهم. ولذلك نجد أن الوالدة، شوف الفارق بين الأخوين وبين الأب وابنه، أن الأخ يحب لأخيه أن يصير مثله ولكنه يحب لابنه أن يصير أفضل منه. وليست هذه الرأفة والرحمة عبارة عن شيمة وفضيلة أخلاقية يستحق عليها الوالد أجرا وثوابا، بل هي حقيقة نابعة من حب النفس، من حب الأنا، لأن الوالد يرى ولده استمرارا لوجوده، لأنه ينسب إليه، لأنه طفل عند موت هذا الأب لا يبقى ذكر للابن إلا من خلال ذكر، لا يبقى ذكر لهذا الأب إلا من خلال ذكر الابن فلان فلان الفلاني. ولذلك كان العرب يحبون الأولاد ولا يحبون البنات، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. يعني بنونا أولادنا الحقيقيون من هم؟ هم أولاد أولادنا، لأن هؤلاء ينسبون إلينا، فسوف يبقى هناك وجود لأسمائنا بعد موتنا. ولكن بناتنا أولاد بناتنا هم أولاد الرجال الأباعدي، ينسبون إلى عوائل أخرى. على كل حال، إذن فالمعنى نموت ونحيا نسبوا الحياة إلى أنفسهم وإن كانوا ينكرون الحياة الآخرة. جيد، أرادوا أن يجادلوا في حقيقة الحياة الثانية، يعني ما يمكن أن نسلمه وأن نتعقله من وجود حياة ثانية هي الحياة التي تخلد فيها أسماؤنا، وإنما تخلد أسماؤنا بحياة أولادنا. ومن ثم صح إسناد الحياة إليهم باعتبار أن الحياة تنسب حقيقة إلى أولادهم، ولكن وجود الولد استمرار لوجود والدي. لذلك مثل عاطفة، يعني هذه العاطفة الأبوية وين تظهر؟ مثلا عندما يأخذ الولد نتيجة الامتحان تشعر بغضب عندما لا يأخذ علامة، مثلا العلامة التي تتمناها أو تشتاق إليه، هو حقيقة لأنه سبب ضررا لنفسك باعتبار أنك شعرت بنقص ما فيك، لأن هذا النقص سوف ينسب إليك، أو باعتبار أنك شعرت بمديح سوف يلحقك. هذا ينبع حقيقة، ليس كل عاطفة فهي محمودة أو هي مثلا مما يستحق فاعلها المدح أو الذم. هذه النفس. على كل حال، جيد، إذن أنتم معي وجه الآن في كلا المسألتين، يوجد وجه بلاغي حقيقة. وقول الماتن أن جعل الواو ها هنا للترتيب، يعني هذا التأويل يموت كبارنا ويحيى صغارنا خلاف الظاهر، قوله بأن هذه الآية يعني بأن هذا التأويل خلاف الظاهر هو خلاف الظاهر أيضا. على كل حال، كيف كان إذن؟ ففي الواو مسألة، في الواو قولان، قول بأن الواو لا تقتضي أكثر من التشريك في الحكم، فإن أفهمت شيئا زائدا كما في مثل الآية، هي أفهمت العكس مثلا، فقد أفهمته بسبب القرينة الخارجية. إذن قول الأول قول جماعة من النحاة ومنهم الماتن أن الواو لمجرد التشريك في الحكم، يعني لمطلق الجمع، الجمع عن التشريك، الجمع بينهما في الحكم مطلقا مع وقوع الأول أولا، مع وقوع الثاني، مع وقوعهما معا مطلقا، أن الواو لمطلق الجمع، فإن أفهمت شيئا زائدا على ذلك فببركة القرينة، يعني الذي دل على ذلك المعنى الزائد حينئذ هو القرينة أو السياق. والقول الثاني طبعا كيف يعني السياق؟ كما تقول اختصم زيد وعمر، لأن الاختصام هو حدث لا يتحقق خارجا إلا عند وجود مختصمين، فلا يعقل أن يكون الاختصام وقع من زيد أولا ومن عمر ثانيا. فنفس هذا السياق، نفس هذه العبارة كانت قرينة على أن الحدث قد وقع منهما معا، لأن الحدث متقوم بهما، حدث في وقت واحد. القول الثاني أن الواو للترتيب دائما. ومن جملة الاعتراضات التي ترد على هذه الآية على هذا القول الثاني غير آية نموت ونحيا، اختصم زيد وعمر، لا معنى للترتيب هنا. جيد، اللهم إلا أن يؤول ذلك بأن الاختصام دائما لا بد له من سبب. جيد، فمسبب الاختصام زيد أو المبادر إليه زيد. فنرجع إلى ما نحن فيه، فالمناط في ذلك غير واضح حقيقة، نحتاج إلى تأمل حتى نخلص بنتيجة. كيف كان؟ نقرأ. قال الرابع من التوابع عطف النسب، وقد مضى تفسير العطف رجوعا إلى الشيء بعد الانصراف عنه، كان يفترض أن ينبه أن الرجوع هنا إلى الحكم وهناك إلى المحكوم عليه. فأما النسب فهو التابع، شوف، المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. إذن لماذا تقولون لم يحده؟ هذا حد. قال ولم أحده بحد في الأصل لوضوحه، على أنني فسرته بقولي بالواو إلى آخر، فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. واعترضت بعد ذكري، اعترضت يعني عرضت يعني ذكرت من العرض، واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسيري معناه. شو نعرف كل؟ واعترضت بعد ذكري لأي شيء؟ ما اعترضته؟ يعني هو اعترض ذكره أو اعترضت كل حرف؟
بعد ذكري كل حرف مفعول به ذكري.
وليش مش اعترضته؟ قلنا اعترضته بأي معنى؟ معنى عرضته يعني بينته يعني ذكرته، تمام؟ ليش ما نقول عرضت كل حرف ذكرت كل حرف؟
اعترضت بتفسيري ما.
أها نعم، هذه بتفسيري إذا نظرنا إلى تتمة العبارة. واعترضت يعني عرضت تفسير معناه. جيد، عرضت بعد ذكري كل حرف، بعد أن ذكرت كل حرف عرضت معناه. قال الواو هي لمطلق الجمع، يعني التشريك في الحكم، الجمع هو جمع بينهما في الحكم. قال السيرافي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. شوف هذا إجماع، والإجماع ليه عندهم حجة من أي باب؟ أن أمتي لا تجتمع على خطأ، تمام؟ الآن إذا وجد فرد من أفراد الأمة فلم تجتمع الأمة، أصلا موضوع الإجماع لا يتحقق عندهم. جيد، هذا هو الفرق بين الإجماع عندنا وعندهم. الإجماع عندهم ليش حجة؟ قالوا لأن هناك حديثا يقول لا تجتمع أمتي على خطأ، فكلما اجتمعت الأمة على شيء فلا يمكن أن يكون خطأ. جيد، وهكذا استدلوا على إجماع إجماع الناس على أو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر أو عمر، وفيه أن عليا كان من الأمة بل كان أوجه وجهائها، ولم يكن مجتمعا معهم، فلم يصدق، التفت، فلم يصدق مدرك الإجماع عنده، لأنه قال لا تجتمع أمتي، والأمة عندما يشذ واحد منها فسوف لا يكون ذلك إجماعا، لا يكون اجتماعا، فينتفي تنتفي حجية الإجماع لانتفاء أصل الإجماع. أما عندنا فالإجماع حجة لأي شيء، الإجماع حجة لدخول المعصوم فيه، باعتبار أن الإجماع وهو اجتماع كل الناس يكشف عن أن المعصوم قد دخل في ذلك الإجماع لأنه واحد من الناس. ولذلك إذا وجد قول المعصوم وحده ولم تنضم إليه سائر الأقوال يكون هذا ينعقد الإجماع أو لا ينعقد الإجماع بلا أشكال. على كل حال ده وصلت. أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب انتهى. جيد، انتهى نقل كلامي. طيب قديما ما كانش في هذه المعترضتين أو القوسين أو المعكوفتين، التسميات كثيرة الآن. جيد، أو البراكتس مثلا. جيد، قال وأقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان: أحدها أن يكونا جاء معا، والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، يعني مجيء زيد ثم عمر، والثالث أن يكون على عكس الترتيب. فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر، يعني من قرينة أخرى، كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ليش؟ لأنه لا، إذا كان إبراهيم قد رفع القواعد أولا فلم يعد هناك قواعد ترفع فيه عند لإسماعيل، وإذا كان الذي رفع القواعد هو إسماعيل فهذا يعني أن إبراهيم لم يرفع القواعد. جيد، فلا بد أن رفع القواعد قد صار في زمن واحد. وكما فهم الترتيب في قوله، طبعا وكما يقال اختصم زيد وعمر، وكما فهم الترتيب في قوله تعالى وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. شوف، لأن إخراج الأثقال هو خروج المدفون في الأرض، خروج ما في الباطن إلى الظاهر، وخروج ما في الباطن إلى الظاهر يستلزم تشقق الأرض، وليس التشقق إلا عبارة عن ما هو يحصل، ما هو نتيجة الزلزال. فلا بد أن الزلزال وقع أولا ثم بعد ذلك أخرجت الأرض أثقالها، لأن من لوازم خروج الباطن إلى الظاهر تشقق الأرض، والتشقق هو عبارة ليس إلا الزلزال. وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكري البعث، منكري الحياة الثانية، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت. وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، وليس بإجماع كما قال السيرافي، منصف ما شاء الله، بل روي عن بعض الكوفيين وليس منصفا حقيقة، ولأنه لو قبل دعوة الإجماع سوف لا يتسنى له أن يتعرض إلى رأي الكوفيين ويكذبه، ولذلك جيد كان اضطر إلى الإنصاف آنا ما قبل أن يتآمر على غير المجمع في الآن اللاحق، ولذلك اضطر أن يقول أنه لا يوجد إجماع، بل هناك من خالف، هذا الذي خالف تعال لنرد عليه. بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا ويتولد صغارنا، فنحيا. جيد، فنحيا بأي حياة؟ نحيا تخلد أسماؤنا. الإنصاف، الإنصاف إعطاء كل ذي حق حقه. جيدا، وقف على النصف. طيب، وهو بعيد. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم، لا يقولون التفت اختصم زيد ثم عمر، ولا اختصم زيد فعمر، ويقال اختصم زيد وعمر، وهذه الفاء والثم تفيد الترتيب، فلو كانت الواو للترتيب لصح إحلال أحدهما محل الآخر، وفيه أننا لا ندعي الترادف، ندعي اشتراكهما في الترتيب، ويمكن أن نوجد خصوصية للفاء لا تكون في الواو إلى آخره، فسوف حينئذ يكون إطالة في الكلام. قال لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معه، لأن الواو لو كانت للترتيب لكانا مترادفين، والمترادفان يصح إحلال أحدهما مكانا آخر. فلما لم يصح الإحلال علم أنه لا يوجد ترادف. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم على ما يأتي. جيد، هذا تمام الكلام في الأداة الأولى. الأداة الثانية هي الفاء. نريد سوف نحاكمه الكلمة بكلمة. ماذا قال؟ لم يقل الفاء للترتيب. أنت ماذا كان إشكالك؟ إشكالك السابق الآن على الواو كان أن الواو لو كانت للترتيب لصح أن تأتي الفاء مكانها، لأن الفاء للترتيب. جيد؟ لأن الفاء للترتيب، ولكن لم يصح حلول أحدهما مكان الآخر، فعلم أن الفاء أن الواو ليست للترتيب. عندما أراد أن يعرف لنا الفاء لم يقل إنها للترتيب، قال إنها للترتيب وللتعقيب. ما المانع أن تكون الواو للترتيب من غير تعقيب؟ فيندفع الإشكال. جيد، على كل حال الآن يقع سؤال، هل يمكن أن يكون الترتيب من غير تعقيب أو لا؟ سيأتي. جيد، الآن ما معنى الترتيب؟ الترتيب واضح، أما يعني قال الفاء للترتيب والتعقيب، أما الترتيب فواضح وهو وقوع الثاني بعد الأول. يعني أن تكون رد ثبوت الحكم للمتأخر متأخر رتبة، أن يكون ثبوت الحكم للمتأخر متأخرا رتبة عن ثبوت الحكم للمتقدم، فهناك ترتب بينهما، بمعنى أن نسبة الحكم إلى اللفظ الأول إنما تتحقق قبل انتساب الحكم إلى الطرف الثاني، فوقوع الحكم من الطرف الأول سابق على وقوعه من الطرف الثاني. إلا أن هذا السبق في الحكمين تارة يكون سبقا مع وجود فاصلة زمنية شاسعة بينهما، كما إذا جاء زيد الآن وجاء عمر بعد ساعة أو بعد أسبوع أو بعد سنة، كل هذا يصدق عليه الترتيب. وتارة يكون وقوع المجيء الثاني وإن كان متأخرا عن وقوع المجيء الأول ولكن حصل بعده مباشرة، وهذا معنى التعقيب، فيقال عقبه. والعقب أخذت من العقب هو المؤخر. فوقوع أحد الشيئين بعد الوقوع الآخر، هذه البعدية الزمانية تارة تكون بعدية زمانية مع وجود فاصلة شاسعة بينهما، وتارة تكون مع وجود فاصل زمني قصير جدا. فإن كان هناك فاصل زمني قصير جدا سمي ذلك بالعقب، يعني وقع مجيء واحد ما عقب مجيء الآخر، يعني بمجرد أن انتهى مجيء الأول وقع منه وقع مجيء الثاني، هذا معنى التعقيب. فهو وقوع الثاني بعد الأول مباشرة ومن غير فاصل، وما هو خلاف التعقيب التراخي، وهو وقوع الثاني بعد الأول مع فاصل شاسع بينهما فيقال التراخي. ولذلك إذا أردت تقول مثلا جاء زيد وعمر ثم بكر، جيد، وتقصد أن مجيء زيد قد وقع أولا، جاء زيد فعمر ثم بكر، أن مجيء زيد وقع أولا وما أن أنهى زيد مجيئه حتى أقبل عمر، يعني ما غب راس فلان حتى طل جران فلان التاني، جيد، ما أن أقبل زيد حتى أعقبه عمرو بالمجيء ولكن بكرا قد تأخر ثم بكر. واضح؟ ثم التفت، ليس بالضرورة أن يكون هذا الفاصل فاصلا زمنيا، قد يكون فاصلا معنويا. كما تقول أكرم زيدا فعمرا ثم بكر، يعني أنه إذا وجد بين يديك شيء لتكرم به أحدا، فأول من يستحق الإكرام زيد، وبعده في الاستحقاق عمرو. فإن لم تجد أحدا نلت رجال أولا لديك يا أبو علي، فإن لم تجد أحدا فأكرم من؟ فأكرم بكر. واضح صار؟ ذا قد لا يعني هذا كل شيء بحسب. قال إذا قيل جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة. الآن ليس بالضرورة أن تكون مهلة زمانية، قلنا ذلك، فهي مفيدة لثلاثة أمور. التشريك في الحكم، جاء زيد فعمر، كلاهما جاء، إذن فقد اشتركا في حكم المجيء. ولكن مجيء أحدهما وقع بعد مجيء الآخر، وهذا المجيء أو هذا الفاصل بين، أو لا يوجد فاصل متخلل بين المجيء، فدلت على التشريك في الحكم، يعني دلت على الجامع وعلى الترتيب وعلى التحقيق. قال فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، ولم أنبه عليه لوضوحه، ليش؟ لأنه القدر المتيقن في كل عطف، لأنه أساس العطف ومعنى العطف، والترتيب والتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. صار واضح أنه لا نستطيع الآن أن نشكل على ابن هشام بأن الواو تكون للترتيب من غير تعقيب. ليش؟ لأن الترتيب لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون تعقيبا للتعقيب، وإما أن يكون للتراخي. كلما فرضنا أن هناك ترتيبا جيد، فهذا الترتب عندما نوقعه في الخارج لا بد أن نوقعه في واحد من حصتين، إما أن نوقعه على نحو التراخي أو على نحو التعقيب. فما عندي تعقيب لا يكون ما عندي ترتيب لا يكون للتعقيب ولا للتراخي، لأنه إذا وقع أحد المجيئين بعد الآخر أو قبله، فلا يخلو إما أن هناك فاصلا أو لا يوجد فاصل، إما أن هناك مهلة زمنية قصيرة أو لا، أو مهلة زمنية بعيدة. الأول يسمى تعقيبا والثاني يسمى تراخيا. لا يقال لما لا نفترض أن الواو للترتيب بمعزلا عن كونها للتعقيب أو بمعزلا عن كونها للتعقيب أو للترتيب. ليش؟ نقول لأنه إذا صدق الأخص صدق الأعم، إذا صدق أن الفاء للتعقيب للترتيب والتعقيب صدق أنها للترتيب، فلو كانت الواو للترتيب لصح حلول الفاء مكانها. على كل حال يبقى هناك شيء من التأمل في هذا المطلب، بس أنهي ثم أسمع. قال وتعقيب كل شيء بحسبه، فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، التفت، هذا لا يعني أنك دخلت البصرة ثم بعد دخولك البصرة بثانية بحصة بآن من آنات الزمن دخلت بغداد، إلا إذا كانت تطولك الأرض جيد بحسبه. يعني الآن من قطع البصرة، من أراد أن يقطع البصرة إلى بغداد لنفترض هكذا، أنه يستغرق هذا من غير توقف يستغرق يومين، إذن فهذا يكون تعقيبا وليس تراخيا، لأنه لم يتوانى عن المسارعة إلى الدخول إلى بغداد. قال فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث فذلك تعقيب في مثل هذا عادة جيد، فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب. واضح صار، ولم يجوز الكلام. وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، نحو قولك سهى فسجد وزنى فرجم. هذا إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.